بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا العودة لإكمال هذا الدرس النافع بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو شرح بلوغ المرام من نعمة الله عز وجل علينا معشر طلبة العلم، أن يسهل الله سبحانه وتعالى علينا دراسة العلم النافع، وأن يرزقنا الصحة والفراغ لطلب العلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، في حين حرم هذه النعمة كثير من الناس، إما بعدم الصحة، وإما بالانشغال، وإما بعدم معرفة قدر هذه النعمة والإعراض عنها. وأنت يا طالب العلم، من الله سبحانه وتعالى عليك بطلب العلم النافع وحب العلم والإقبال عليه، والله إنها لتعتبر نعمة عظيمة، عليك أن ترزق الرغبة والحب للعلم النافع. فالناس إذا خالطتهم وجدتهم في انشغال في الدنيا وفي هموم على الدنيا، ويفكر ليله ونهاره كيف يتكسب من الدنيا، شغلوا أنفسهم في أمر قد ضمنه الله سبحانه وتعالى لعباده، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياك. ولما شغلوا أنفسهم بذلك لم يعطوا من الدنيا إلا ما كتب الله لهم. وأما أنت يا طالب العلم، فإذا شغلت نفسك بالعلم وبالإقبال على العلم وحب العلم، وهمتك إصلاح نفسك وإصلاح المجتمع، همتك أن تنفع نفسك ثم تنفع المسلمين، فإنك تجد حلاوة في قلبك، وتجد طمأنينة وحياة سعيدة، وبعد ذلك كله ينفع الله عز وجل به، وبعد هذا كله تأتيك الدنيا وهي راغمة، كما في حديث زيد بن ثابت: من كانت الدنيا همة شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فعليك يا طالب العلم أن تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، فذلك سبب لشكرها وسبب للفلاح، تذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فينبغي للمسلم أن يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وأن يكون حريصا على هذه النعمة، لأن تعيش فقيرا مقلا أو معدوما أو عديما عديم المال والمكسب خير لك من أن تحرم نعمة طلب العلم النافع والتزود من العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم المسلمين الخير، فهذا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من الدنيا وما فيها. والخاسر حقا من خسر دينه، من خسر العمر ثنى عليه أفنى عمره بما لا ينفعه، هذا هو الخاسر. وأما من كان قليل المال قليل المأكل قليل المشرب، قد يكون ذلك عونا له على طاعة الله، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ارتضى لنفسه أن يكون مقلا حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو مديون عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: لو كان لي مثل واحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث، وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي. فهذا يدلكم أخواني في الله أن الدنيا تشغل، الدنيا تشغل وهي فتنة والله، ولذلك الشيطان أحرص ما يكون على طالب العلم من هذا الباب، من أعظم أبواب الفتن وأعظم أبواب وسبل الشيطان على طالب العلم زخرفة الدنيا له، وأن يقذف في قلبه هم الدنيا. فإذا بدأ طالب العلم يهم الدنيا فتح على نفسه باب شر. إذا بدأ طالب العلم يهم الدنيا، يهم المسكن، النفقة على الأولاد، يريد أيضا راتب شهري وما أشبه ذلك، إذا فتحت على نفسك الهموم فقد فتح عليك باب الشر. والله سبحانه وتعالى يقول: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك الشيطان حريص جدا على قلب النية على طالب العلم. ربما نيته طيبة، يريد أن يتفقه في الدين، يريد أن ينفع نفسه وينفع المسلمين، وما هي إلا أيام قلائل، والشيطان يقذف في قلبه ويزين له الدنيا. فإذا تغيرت النية وأراد بعلمه مطامع الدنيا فتح على نفسه باب الشر إلا أن يتدارك الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعائه: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكون. الله سبحانه وتعالى يقول: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. فمن صار مبلغه من علمه الدنيا فقد خسر، وأمر الله عز وجل بالإعراض عنه، بل شبهه الله سبحانه وتعالى بالكلب في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتينا وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. فعليك يا طالب العلم أن تحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا على هذه النعمة، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عليها، وأن تكثر من سؤال الإعانة من الله سبحانه على العلم وعلى الشكر وعلى الذكر وعلى حسن العبادة، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل: والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو بهذا الدعاء كما في حديث ابن مسعود عند البزار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي حديث شداد بن أوس عند أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. الإنسان بحاجة إلى عانة الله سبحانه وتعالى. فيا طالب العلم لا تركن على حفظ، ولا تركن على قوة، ولا تركن على ذكاء، ولا تغتر بما أتاك الله سبحانه وتعالى من العلم أو الحفظ أو مما وفقك الله، كلها من نعم الله سبحانه وتعالى، والذي أعطاك هذا الخير قادر على أن يأخذه كلمح البصر، كما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. فالله سبحانه وتعالى يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فعليك يا طالب العلم أن تعرف فضل الله عز وجل عليك، وأن تحافظ على هذه النعمة بقدر ما تستطيع. حافظ عليها بالشكر، حافظ عليها بالدعاء، حافظ عليها بالتواضع، حافظ عليها ماذا؟ بتعليم الناس الخير، علم مما علمك الله. حافظ عليها أيضا بالإخلاص والصدق، وحافظ عليها بالاستعانة والتوكل على الله سبحانه وتعالى والبعد عن العجب والكبر وغير ذلك. فهذه أمور تحافظ بها على هذه النعمة، وخلاصة ذلك يحافظ الإنسان على نعم الله بتقوى الله جل وعلا. تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل النعم تزداد لك، فتحقيق التقوى هو تحقيق الشكر لله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب الأليم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على شكر نعم، وأن يثبتها لنا حتى نلقاه. ومن نعم الله عز وجل علينا المواصلة في هذا الدرس، وكنا دخلنا في كتاب الجنائز وأخذنا شيئا يسيرا من هذا الكتاب، والناس بحاجة إخواني في الله إلى العلماء وإلى طلبة العلم، فكونوا حريصين، كونوا حريصين، فوالله إن الناس لا أشد حاجة للعلم والعلماء من الغذاء لأجسامهم، فحرصوا على طلب العلم حتى ينفع الله عز وجل بكم، ونعم وينتفع بكم أناس وتؤجر أجرا عظيما. من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وإذا خرجت دعوة إلى الله تجد أسئلة الناس كثيرة عن دينهم وعن الفقه الشرعي وعن عقيدتهم الصحيحة، فعليك أن تحرص على طلب العلم. ويا أخواني في الله، مما ينبه عليه أن العلم في الحقيقة صار فرصا لكثرة الفتن والانشغالات والأمراض وما ينتاب الإنسان من البلاء والمصائب، فاستغل الفرصة، وقت نشاطك، وقت فراغك، استغل الفرصة، والله صار فرصا غالية ثمينة جدا أن تجد الفرصة لطلب العلم، أنك لا تدري متى تأتيك الفتنة وتشغله، أو متى يأتيك مرض أو بلاء وتشغل، لكن ما عليك إلا أن تستغل فرصة الفراغ وفرصة الصحة للعلم النافع والتزود، وتدعو الله أن يصرف عنك مشاغل العلم والمشاغل التي تشغلك عما ينفعك عن العبادة وعن العلم وعن التعليم وعن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فصار فرصا فاللبيب والكيس من استغل هذا العمر ومن استغل الأوقات قبل أن تذهب عليه، ويكفي ما مضى من العمر، يكفي ما مضى من العمر، ذهبت أعمار وذهبت أوقات كثيرة فيما لا ينفع. فالحرص الحرص، والإقبال الإقبال على العلم، على حفظ القرآن وعلى حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على تلقي دروس العقيدة ودروس الفقه ودروس النحو والمصطلح وغيرها من العلوم النافعة. احرصوا حفظكم الله، وجدوا واجتهدوا حتى ينفع الإنسان نفسه بإذن الله سبحانه، ثم ينفع المسلمين. وكلما كثر علم الشخص صار نفعه أكثر، كلما كان علمه أكثر كان نفعه أكثر بإذن الله عز وجل، إن كان إن وفقه الله لماذا؟ بإخلاص وصدق وتواضع وحرص على الخير، يصير نفعه أكثر بإذن الله عز وجل. وكنا وصلنا إلى الحديث رقم 537، أخذنا ما يتعلق به من مسائل، ووصلنا إلى بعض المسائل الملحقة صفحة 300 من هذا الكتاب. وكما تقدم في الدروس السابقة عن طريقتنا أنها إن كان التعليق طويلا فننصح بكتابته بأوراق حتى لا تشوه الكتاب، كان التعليق خفيفا يكتب في الكتاب، نعم تلحقه بكتابه. وإن شاء الله مسألة المراجع نمليها إملاء، من أجل الذي ليس بسريع في الكتابة يرجع إلى المصدر وينقل الإسناد أو ينقل الفائدة بنصها، ينقل الفائدة بنصها. ومن المهم أن طالب العلم يراجع المراجع ويتعرف عليها، يتعرف عليها، فإن هذا يزيده علما ويزيد أيضا معرفة بكتب أهل العلم يستطيع الرجوع إليها متى ما شاء الله، ويستطيع الاستفادة منها متى أراد، متى أراد يستطيع أن يعرف أن هذا الكتاب محتواه كذا وكذا ويستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. مسألة الدرس، بعض الأخوة يسألون كم سيستمر. نحن إلى الآن لنا سنة وشهرين أو شهر أو أكثر قليلا، وتعلمون أن الانقطاعات أخذت وقت كبيرا، ففي فتنة الروافض وما حصل انحصار توقفنا 4 أشهر، قدر 4 أشهر، وشهرين في رمضان الأول، شهرين من شعبان ورمضان الأول صارت 6 أشهر، وشهرين في هذه السنة في رمضان وشعبان كم صارت؟ 8 أشهر. إذا ما درسنا إلا قدر 5 أشهر أو نحوها، وإن شاء الله إذا سلمنا من الانقطاعات والانشغالات نكمل الكتاب إلى رمضان أو إلى الأضحى القادم إن شاء الله، إلى رمضان المقبل أو إلى الأضحى الذي بعده إذا سلمنا إن شاء الله من الانقطاعات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يشغلنا عن العلم شاغل، وأن يسر لنا طلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يصرف عنا وعن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب، قال المؤلف وفقه الله تعالى: بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: هل يجوز للرجل أن يغسل امرأة غير زوجته؟ تقدم معنا ما يتعلق بتغسيله لامرأته، ماذا خرجنا بهذه المسألة؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ مده على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وهيأتك ودفنتك. طيب، بقي المرأة الأخرى من غير زوجته كمحارمه، أمه أو ابنته أو أخته، وكذا أجنبية أخرى، فما هو الجواب قبل أن نقرأ عندك؟ يجوز له أن يغسل المرأة الأجنبية أو ليست من محارمه، نعم، أو ليست امرأته كمحارمه، نعم، يعني ما يغسلها مباشرة، إذا احتاج إليه فيغسلها من فوق الثياب. طيب، نعم، ما يغسلها، وإذا لم يوجد من يغسلها من النساء فيغسلها من فوق الثياب، على الصحيح، سيأتي إن شاء الله. قال: ذهب أكثر العلماء إلى عدم الجواز. قاله ابن قدامة: وسواء كانت المرأة محرما له أو أجنبية. أكثر العلماء على عدم الجواز. وذهب الحسن ومحمد ومالك. من هو محمد الذي يطلقونه في الفقه؟ محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة. ومالك والأوزاعي والشافعية إلى جواز تغسيل الرجل لذات محرم عند الضرورة. الأوزاعي ذكروا أنه يقول بهذا القول كما في المغني المجموع، ولكن في الأوسط لابن المنذر يقول: يصب عليها الماء صبا، يقول: يصب عليها الماء صبا. فالأوزاعي من أصحاب القول الأول، ويحتمل أنه وجدت عنه أكثر من رواية، لكن في الأوسط لابن المنذر نقل عن الأوزاعي أنه يقول: يصب عليها صبا. قال أبو عبد الله: القول الأول هو الصحيح، أنه لا يجوز لأنه يحتاج إلى كشف، فعند الاضطرار ما يوجد غيره يأتي في المسألة الثانية، منهم من يقول يمم، ومنهم من يقول يصب عليها من ماء صبا من فوق الثياب. قال: وأما إذا اضطروا إلى ذلك فسيأتي بيان ما هو العمل في المسألة التي بعدها. طيب، أضف إلى المراجع الأوسط لابن المنذر الخامس 336، أضف للمراجع المغني المجموع، أضف إليها الأوسط لابن المنذر الجزء الخامس صفحة 336. قال المسألة الثانية: إذا مات الرجل بين نسوة أجانب والعكس فكيف يصنع؟ إذا لم يوجد رجل
يغسله هل تغسله النساء
من فوق الثياب؟ أم هذا أولى من قول من قال يتيمم، لأن ما وجه ذلك؟ لماذا كان التغسيل فوق الثياب أولى من التيمم؟ نعم، لأنه استطاع إيصال الماء إلى جسده من وراء الحائل، وأيضا لا أردنا شيئا آخر، الماء موجود.
طيب،
أردنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا هل يجردونه من الثياب أم لا، صبوا عليه الماء صبا من فوق القميص، فكان للصب من فوق القميص كان له أصل، له أصل مثل هذا الدليل. قال: في هذه المسألة ثلاثة أقوال. الأول يمم، وهو قول سعيد والنخعي وحماد ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر، وهو الأصح عند الشافعية وأحمد في رواية اختاره العلامة بن باز رحمه الله. القول الثاني يغسل من فوق القميص، وهو قول الحسن والزهري والنخعي وقتادة وإسحاق وبعض الشافعية، وهو رواية عن أحمد واختاره ابن حزم، وهذا القول أيضا جاء عن النخعي. النخعي له نعم، نقل عنه القول الأول ونقل عنه القول الثاني، والقول الثاني أصح عن النخعي رحمه الله. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن مثل ذلك فقال: عن امرأة ماتت ولم يوجد من يغسلها من النساء، فقال: ترمس في الماء، أي تغمس فيه، ترمس في الماء أي تغمس فيه. والأثر فيه مطر الوراق عند ابن أبي شيبة، فيه مطر ابن طهمان الوراق، ما حاله مطر الوراق؟ ما حاله ذاك خالد؟ فيه ضعف، سيء الحفظ.
نعم
نعم، يقول أخي: إذا كان لباسها شفاف إذا صب الماء تجسم الجسم أو رؤية الجسم، يضيفون عليها ثياب فوقها ثم يغسل من فوق. قال القول الثالث: يدفن بدون غسل وتيمم، وهو قول أوزاعي. طيب، وعطاء له عنه روايات كالثلاث الأقوال، عطاء بن أبي رباح عنه روايات كالثلاث الأقوال. قال أبو عبد الله: الراجح القول الثاني للقدرة على استعمال الماء من فوق القميص، وقد فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفعل في غيره للضرورة والحاجة، والله أعلم. يقول أخ: هل تغسيل الميت لرفع الحدث أو للنظافة؟ أمر تعبدي، فقد يشتمل للأمرين، قد يكون للأمرين معا جميعا، قد يكون أيضا رافعا لحدثه فأمر به فيعمل به، فهو أمر تعبدي، ويحتمل احتمالا كبيرا أن يكون للأمرين معا، للنظافة ولرفع الحدث. طيب، أضيف إلى المراجع المذكورة الأوسط لابن المنذر، الخامس 337 مصنف ابن أبي شيبة، الأوسط لابن المنذر الخامس 337 مصنف ابن أبي شيبة، الثالث 248 مصنف ابن أبي شيبة، الثالث صفحة 248. قال المسألة الثالثة: هل للمرأة أن تغسل الصبية؟ قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير. قلت: وتبعه في نقل الإجماع النووي وابن قدامة، ثم اختلفوا في تعيين سن الصبي، فقال الحسن: تغسله إذا كان فطيما أو فوقه، يعني فوقه بقليل، وقال الأوزاعي ابن أربع أو خمس. وقال أحمد لهن غسل من له دون سبع سنين، يعني من سبع فما دون، وهذا قول قال به أيضا مالك من كان دون سبع. وقال أصحاب الرأي تغسله ما لم يتكلم. وقال الشافعية تغسله ما لم يبلغ حدا يشتهى، وهذا القول أقرب والله أعلم، أن كلها تحديدات لا أدري عليها، لكن كان قول الشافعية له وجه، كان قول الشافعية له وجه، حيث أنه إذا كان قد كبر إلى سن إذا غسلته المرأة قد تشتهي فهذا يجتنب. إذن كلها تحديدات ما عندنا عليها دليل أو نص صريح، بقي من حيث النظر، من حيث النظر الذين حددوه بفطين وما فوق ابن أربع أو خمس، ما هناك وجه صحيح في النظر إليه. وكذلك الذين حددوه بالسبع اعتبروا سن التمييز في الغالب أن سن تمييز الطفل سبع سنوات، ولكن قد يصل لهذا الحد. ونعم، وإذا غسلته المرأة يعني لا يحصل من جرائه فتنة. على كل أحسن قول في المسألة قول الشافعية، يليه قول أحمد ومالك تحديد بالسبع، أنه قد حددها فيه في أشياء كثر، لأنه بداية سن التمييز غالبا. طيب، أضيفه إلى المراجع الأوسط أيضا، الأوسط لابن المنذر الجزء الخامس 338. قال المسألة الرابعة، هل للرجل أن يغسل الصغيرة؟ الرجل يغسل بنتا صغيرة. قال كره بعض أهل العلم ذلك، منهم سعيد والزهري وأحمد، وأجرى النووي الخلاف السابق في هذه المسألة أيضا، يعني جعل النووي الخلاف المتقدم كالخلاف في هذه المسألة، والتحديدات المذكورة في المسألة السابقة كالتحديدات هنا، النووي جعل المسألة واحدة. قال وظاهره أن ذلك جائز عند الجمهور وهو الصواب، لكن بقي ما هو الحد، ما هو الحد الذي يجوز له أن يغسل الصغيرة فيه؟ نعم نعم، ما حدده الشافعية وأحسن مما ذكر، وقبل تقدم أنهم منهم يحددوا بالثلاث أو الأربع السنوات ونحو التحديدات المتقدمة. قال وحد الصغيرة ما تقدم عند الشافعية أن لا تبلغ حدا تشتهى فيه، فإذا بلغت هذا الحد فلا يغسلها إلا النساء. ومعلوم أن على كلا المسألتين فلا تكشف العورة المغلظة كما في سائر الغسل، بل يجعل عليها ستارا كما في سائر الغسل، كما في غسل الرجال للرجال والنساء للنساء، فإنها لا تكشف العورة المغلظة بل يجعل عليها ساتر. حتى على هاتين المسألتين ليس الكلام على كشف العورة المغلظة، الكلام على كشف ما دون ذلك، أما العورة المغلظة فتستر في جميع الأحوال، حتى في غسل الرجال للرجال والنساء للنساء، نعم، وكذلك الاستغار أيضا تستر. قال المسألة الخامسة، إذا كان الميت خنثى مشكلا فمن يغسله؟ الخنثى هو من له آلة الذكورة وآلة الأنوثة ولم يتميز، فإن تميز خرج عن كونه مشكلا، إن تميز كان يعرف عنه أن نعم، أو يميزونه إما بأن يبلغ مثلا بالاحتلام وبخروج المني ولا يخرج منه الحيض فيعرفون أنه رجل، أو يخرج منه الحيض ولا يخرج منه المني فيعلمون أنهم امرأة. فإذا لم يحصل هذا ولا هذا أو كان قبل سن البلوغ مبكرا فهذا يكون مشكلا. أما إذا تميز عومل بما تميز به. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب، النووي له كتاب في الفقه اسمه شرح المهذب والماذا وكتاب اسمه المجموع، أيهما قبل الآخر عندك؟ طيب عند من عندك زيد؟ أيهما قبل الآخر؟ المجموع شرح المهذب ونفسها ونفس المجموع هو شرح المهذب. والمهذب لمن؟ الشيرازي. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: إذا مات الخنث المشكل فإن كان هناك محرم له من الرجال أو النساء غسله بالاتفاق، يعني محرمه هو الذي يتولى غسله، وهذا الاتفاق الآن يحكيه في مذهبه، لا تفهم من هذا أنه اتفاق العلماء، الآن هو يحكي مذهبهم أي اتفاق الشافعية. وغالبا أن النووي إذا أراد الاتفاق العلماء يقيد، يقول باتفاق أهل العلم أو باتفاق العلماء، ويستخدم الإجماع لماذا؟ لا يستخدم الإجماع للمذهب، كلمة أجمع ما يستخدمها في المذهب، يستخدم بلا خلاف ويستخدم بالاتفاق. أما إذا قال بالإجماع فمقصود إجماع العلماء، كلمة أجمع ما يستخدمها النووي في المذهب فقط، يستخدم كلمة اتفق الأصحاب أو بلا خلاف. قال: وإن لم يكن له محرم منهما فإن كان الخنثى صغيرا جاز للرجال والنساء جميعا غسله بالاتفاق. والصغر هذا كما تقدم في المسألة السابقة في حد لا يشتهى. وإن كان كبيرا فذكر النووي قولين للشافعية، أحدهما ييمم، قال: وأصحهما الغسل، الغسل من فوق ثوب باتفاق الأصحاب، انتهى بتصرف. إذن إذا كان كبيرا الذي رجحه النووي أنه يغسل من فوق الثياب، وهذا اختاره أيضا الإمام أحمد والحنفية أنه يغسل، لا أنه ييمم، اختار أحمد والحنفية أنه ييمم، والتغسيل أرجح، التغسيل أرجح. قلت: والصحيح أنه يغسل من فوق القميص، وكذلك في الصورة الأولى إن كان المغسل رجلا من محارمه، فالأقرب أنه يغسله من فوق القميص والله أعلم. نعم، لأنه قد يكون امرأة والرجل حتى وإن كانت المرأة من محارمه ما يكشف منها ما لا يظهر منها غالبا، فلا يكشف منها ساقها ولا صدرها ولا ظهرها، فلذلك يتجنب. فكما أن الرجل لا يكشف من محارمه ما لا يظهر منها عند المخالطة وعند العمل، فكذلك بعد موتها ما يكشف منها شيئا غير ذلك، ما هو الذي يظهر منها غالبا؟ قدميها، شيئا من الساق شيئا يسيرا قد يظهر، العنق كذلك، شيئا من الصدر يسير، اليدين الذراعين، نعم الرأس كذلك قد يظهر. هذا قد تظهر المرأة من محارمها، وما زاد على ذلك فيتجنب الرجل أن ينظر إلى محرم إلى وليته سواء في حياتها أو بعد موتها. طيب، أضيفوا مراجع حاشية ابن عابدين من كتب الحنفية، الجزء الأول 112 إلى 113، 112 إلى 113، المغني لابن قدامة الثاني 526، روضة الطالبين الثاني 105. يقول ذكر بعض أهل العلم أن من أعظم العلامات في تمييز الخنثى هي البول، فإذا بال من إحدى الآلتين ألحق بها. أم هذا من ذلك؟ هذه من العلامات. نعم، قد تميز، قد يتميز أيضا بالفحوصات وغيرها. قال المثل السادس: هل يغسل المسلم الكافر؟ قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: مذهبنا أن للمسلم غسله ودفنه واتباع جنازته. المسلم يغسل الكافر، هذا مذهب الشافعية، ودفنه واتباع جنازته. ونقله ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور. وقال مالك وأحمد: وليس للمسلم غسله ولا دفنه، ولكن قال مالك يوارى. من يحفظ حديثا في هذه المسألة في غسل الكافر أو دفنه؟ أمره بغسله، أمره فقط بمواراته. لما مات أبو طالب أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بمواراته ولم يأمره بالغسل، فكان ما ذكره مالك وأحمد أرجح. قلت: وقال أحمد أيضا بمواراته، وقول مالك وأحمد والصواب لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وعند أن مات عمه أبو طالب لم يغسله ولم يدفنه، ولكن قال علي رضي الله عنه: اذهب فواره. في الحاشية أخرج أحمد من وجهين، وهو حديث حسن، يعني كل من الوجه قد حصل فيه شيء من الانتقاد، ولكن بمجموع الطريقين حسن. وعند أن قتل يوم بدر جماعة من المشركين أمر بهم فسحبوا إلى طوي من أطواء بدر، هذا يدل على توارى جيفهم حتى لا تؤذي الناس ولا تؤذي المسلمين. وفي الأوسط لابن منذر أن ابن عمر سأله رجل ماتت أمه وهي نصرانية هل يحضر جنازتها، كانت أمه نصرانية، فقال له ابن عمر: سر أمام الجنازة، يعني بفترة كبيرة، إذا أحب أن يحضر وينظر قبرها أو يعين في دفنها. فأمره أن يسير ببعد، قال: فإن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها. وكان مراده أنه يتقدم بفترة كبيرة، وإلا سيأتي معنا أن من صاحب الجنازة أمامها أو خلفها أو يمينها أو شمالها فهو معها، ولكن أراد ابن عمر رضي الله عنه أنه يتقدمها بالشيء الكثير. ولذلك لا ينبغي أن تتقدم الجنازة بمسافات كبيرة لأنه لا يعتبر معها. ما لم تتصل، ما لم يتصل الناس إلى أماكن بعيدة فهذا شيء آخر، ما لم يتصل الناس للزحام والكثرة يصل الأمر بهم إلى أماكن بعيدة. وبالعكس من ذلك جاء عن ابن عباس أنه حث، سئل عن رجل ماتت أمه وكان مات أبوه وكان نصرانيا ولم يتبعه هذا الرجل، فقال ابن عباس: كان ينبغي له أن يتبعه ويدفنه. قال ابن عباس: كان ينبغي أن يتبعه وأن يدفنه، وكأنه رأى أنه من حق الأب، لأن المشرك وإن كان، كأنه رأى أن هذا من حق الأب، لأن تعلم حتى وإن كان مشرك فما زال له شيء من الطاعة، يعني شيء من الرعاية والإحسان، صاحبهما في الدنيا معروفة، ولعله من هذا الباب قال كان ينبغي له. حتى لم، لا يعني ظاهر كلام ابن عباس أن هذا كان فقط باب الأفضلية، كان ينبغي له أن يتبعه وأن يدفنه أن يقوم عليه. وقال: وكان ينبغي له أن يستغفر له في حياته، أي أثناء ما كان حيا. وكان ابن عباس، كأن ابن عباس يرى أنه قبل موته يجوز أن يستغفر له، والذي عليه الأكثر أنه لا يستغفر له، وإنما يدعى له بالهداية، قد كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالك. الأثر عن ابن عباس صحيح، والأثر عن ابن عمر حسن. راجع أثر ابن عمر في الأوسط الخامس 342، أثر ابن عمر في الأوسط لابن المنذر الخامس 342، وأثر ابن عباس عند ابن أبي شيبة الجزء الثالث 348. عند ابن أبي شيبة الجزء الثالث صفحة 348، وعند ابن المنذر في المرجع السابق، وعند ابن المنذر في المرجع السابق. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.